أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تقريب الإشكال على أخذ قصد الامتثال في أي مقام؟ في مقام الخطاب، بالتقريب الثاني. التقريب الثاني لمن؟ للمحقق النائين. كان التقريب الأول لمن؟ نعم، قلنا إن التقريب الأول كان نعم أذكر الآن لمن كان التقريب الأول. نعم، للشيخ الأنصاري يرحمه الله، والتقريب الثاني للمحقق النائين. كلام المحقق النائين يرحمه الله أيضا بين بوجهين. الوجه الأول ما عن تقريرات السيد الخوئي يرحمه الله، والذي كان خلاصته تترتب على فهم المتعلق والموضوع ومتعلق المتعلق. وقلنا إن هذه الاصطلاحات التي أوردها المحقق النائين وقال فيها إن الموضوع ومتعلق المتعلق لا بد أن يؤخذ كمفروضي الوجود، وقصد الامتثال للأمر يكون بمثابة الموضوع لأنه متعلق للأمر، فيلزم تقدم الأمر على نفسه وكون الأمر موضوعا لنفسه. رددنا هذا الإشكال الذي أورده المحقق النائين، وقلنا في مقام رده أن كلام المحقق النائين على نحو الموجب الجزئي صحيح، في بعض الأحيان يكون متعلق المتعلق قد أخذ مفروق الوجود متحقق فهو بمثابة الموضوع، أي له وجود في رتبة سابقة. فإذا قال لنا الباري في هذا المثال أنفق على زوجتك، متعلق الأمر هو الإنفاق والموضوع هو العقد، ومتعلق المتعلق هو الزوجة، لكن الزوجة كمتعلق متعلق كانت كالموضوع مفروغ الوجود عنها. لكن الماتن أورد بعض الأمثلة يكون متعلق المتعلق ليس بمفروغ الوجود، بل يكون الأمر داع إلى إيجاده. ذكرنا بعض الأمثلة في هذا المجال، مثل لو قال اغتسل بالماء الطاهر وما كان عندك ماء طاهر، لكن تستطيع أن توجد ماء طاهر، يكون الأمر داع إلى إيجاد الماء الطاهر. أو تستر باللباس المنسوج، أو تصدق بالخاتم المصوغ. كل هذه الأمثلة وما كان على شاكلتها ونحوها يكون الأمر داع إلى إيجاد متعلق المتعلق الذي هو بمثابة الموضوع، ولا يلزم أن يكون متعلق المتعلق في رتبة سابقة على الأمر معي، ليكون الأمر موضوعا لنفسه، فيلزم تقدم الشيء على نفسه. كان هذا هو رد الشق الأول أو كلام المحقق النائيني بتقريب السيد الخوئي. ثم أخذنا كلام المحقق النائيني بتقريب من؟ الكاظمي. القسم الثاني ما هو؟ كلام المحقق النائيني اللي حملناه على معنى آخر بشرح وإيضاح من تقريرات المحقق النائيني بقلم من؟ تلميذ الأكبر في السن، وهو المحقق الكاظمي، اللي قلنا لما كتب التقريرات كان في حالة نضج من الناحية الأصولية، عالم من كبار العلماء. بين مطلب المحقق النائيني بنحو آخر غير ما أفاده السيد الخوئي. بهذه المثابة قال يرحمه الله، مقول القول من الذي قاله؟ الكاظمي، حاك عن كلام من؟ المحقق النائيني. يقول هكذا: الأمر خارج عن اختيار المكلف، لأن الأمر هو بيد الله تبارك وتعالى، هو الذي يأمر بالتكاليف الشرعية. طيب، فقدرة، وقد أخذ في الآن قدرة المكلف على قصد امتثاله، لا بد أن يكون قصد الامتثال إما شرط في الأمر أو جزء من الأمر معي، إما يكون قصد الامتثال المأخوذ في الخطاب جزء في الأمر أو شرط في الأمر معه، فيكون قصد الامتثال، قصد امتثال الخطاب أيضا مفروض الوجود. والحال أن الأمر ليس داخلا تحت اختيار المكلف، فشرطه أيضا اللي هو قصد امتثاله يكون خارج عن اختيار المكلف. انتبهنا؟ لأن شرط غير المقدور غير مقدور، ما كان شيئا شرط لغير المقدور يكون غير مقدور، لأن هذا وقد كان شرط في رتبة سابقة على وجود الأمر أيضا. ولذلك قلنا الإشكال يرد من ناحيتين، من ناحية الدور ومن ناحية استحالة أخذ قصد الامتثال في الخطاب. لكن احنا كلامنا الآن من هذه الناحية، لأن الناحية الأولى استعرضناها في بحث في تقريب السيد الخوئي المتقدم. الناحية الثانية ما هي؟ هي أن قصد الامتثال الذي أخذ كشرط أو كجزء في الخطاب، الخطاب غير مقدور للمكلف، فيكون أخذ قصد الامتثال، أخذ قصد الامتثال أيضا غير مقدور للمكلف، لأن في رتبة سابقة على مقام الامتثال، هو جزء من الخطاب غير المقدور للمكلف. انتبهنا في هذا التقريب، وأمس شرحنا بشروح متعددة، ثلاثة أو أربع شروحات لكيفية استحالة أخذ قصد الامتثال في مقام الخطاب باعتباره غير مقدور. ماذا أشكل الماتن على هذا الكلام؟ أولا قال هذا يرجع، استحالة هذا يرجع إلى القول باستحالة الواجب المعلق، والماتن لا يرى الاستحالة للواجب المعلق. معي؟ لاحظنا؟ طيب الأمر الثاني، الرد الثاني، قال إن استحالة أخذ قصد الامتثال في مقام الخطاب ترجع إلى عدم القدرة، لأن الخطاب غير مقدور للمكلف، الخطاب من شؤون الباري تبارك وتعالى، معي؟ والامتثال من شؤون المكلف، لكن أخذ كجزء أو شرط في الخطاب فيصبح غير مقدور. قلنا إن هذا لو كان نبه على هذا المطلب، قلنا من؟ المحقق العراقي. قلنا لو كان أخذ قصد الامتثال كشرط أو كجزء من الخطاب أو في الخطاب في مقام الملاك كان مستحيل، كما قال الكاظمي حاكن عن المحقق النائين. لكن هذا مو مأخوذ في ملاك الخطاب، وإنما آت من نفس الخطاب، عرفنا؟ أو ملازم للخطاب، بمعنى أن بعض الأشياء، مثل لو قلت لك هكذا، قربنا هذا المطلب فيما تقدم، لو قلت لك المثال التالي، انوي، النية ما تحتاج إلى نية سابقة، قلنا النية توجد بنفسها، يعني من نفسها. أيضا هنا قصد الامتثال، لما أقول لك امتثل بنحو قصد الامتثال، إما أن يكون قصد الامتثال ملازم للخطاب فيكون في رتبة الخطاب فيكون مقدور، أو يكون جزء ضمني من الخطاب. وحينئذ إذا فسرنا قصد الامتثال بهذا النحو من التفسير الذي أفاده المحقق العراقي، ينتفي الإشكال جذريا. بعد ذلك ختمنا المطلب ببيان جميل، خلاصته أن الإشكال المتقدم، وهو أخذ قصد الامتثال في مقام الخطاب أو أخذ قصد الامتثال في ملاك التكليف وملاك الأمر، هذان الإشكالان مبتنيان على كون قصد القربة بهذا المعنى المشروح، وهو أن قصد القربة معناه قصد امتثال الأمر. أما لو شرحنا قصد القربة بمعنى قصد محبوبية الملاك كما شرحه الماتن، فينتفي كلا الإشكالين، لأن قصد ملاك المحبوبية، الملاك متقدم على الخطاب، معي؟ وعلى الأمر. فلا يلزم من أخذ قصد الملاك في الخطاب، لا، أو قصد المحبوبية، لا يلزم من أخذ قصد محبوبية الملاك في الخطاب أي إشكال في البين، فينتفي كلا الإشكالين. كان هذا هو خلاصة مفصلة لما تقدم. ليش قلنا خلاصة مفصلة؟ لأن ما تقدم كان دقيقا، فأوردناه ماذا؟ بخلاصته المفصلة. اليوم كلامنا أيضا في تقريب الإشكال، لكن في حيثيات أخرى غير ما تقدم، غير لا في مقام الملاك ولا في مقام الخطاب. في أي مقام من المقامات؟ في مقام الفعلية. تتذكرون ذكرنا لكم في الكفاية أن المحقق الخراساني قدس الله نفسه الشريف، بل وغيره من الأصوليين، قسموا ماذا؟ مراتب الحكم إلى 4 مراتب، منها مقام الإنشاء، منها مقام الجعل، منها مقام الاقتضاء، ومنها مقام الفعلية. الفعلية أي مقام؟ يعني عندما يكون الحكم قد وصل إلى مقام الفعلية لا يبقى في هذا الحكم إلا أن يمتثله المكلف، معي؟ يعني وصل إلى نهاية مراتبه. مقام الفعلية إذن هو مقام من المقامات التي فصلت على لسان بعض الأصوليين كالآخند الخراساني، في مقام اقتضاء، في مقام خطاب، في مقام جاعل، معي؟ وفي مقام فعلية، وفي مقام قال ماذا؟ سما بعد المنجزية، اللي هي مقام وصول الخطاب إلى المكلف. احنا الآن مقام الفعلية اللي عبروا عنه بهذا التعبير اللي يقرب الفكرة، يصير الحكم ناضج خلاص، تم من جميع وجملة الشرائط والأجزاء تامة وكاملة في ذلك الحكم، فيكون الحكم قد وصل إلى أي مقام؟ مقام الفعلية. في هذا مقام فعلية الحكم أيضا أشكل على أخذ قصد الامتثال في مقام فعلية الحكم. خلنا الآن نرى الإشكال كما قربه أيضا المحقق النائيني. ماذا قال المحقق النائيني يرحمه الله في تقريبه لإشكال أخذ قصد الامتثال في مقام الفعلية؟ يعني كيف يرد الإشكال في هذا المقام؟ لاحظوا ماذا قال المحقق النائيني. قال: وقد وجهه بعض الأعاظم، وهو المحقق النائين، بناء على ما سبق منه من الإشكال في مقام الخطاب وإنشاء الأمر، بأنه إذا كان لازم التقييد المذكور أخذ الأمر في موضوع نفسه يلزم فعليته في رتبة سابقة على فعلية نفسه. لما هو المعلوم من أن الموضوع بتمام أجزائه، هذا تعمدت أن أقرأ كلام المحقق النائيني، بتمام أجزائه وشرائطه الموضوع في رتبة سابقة على فعلية حكمه، لا بد يصير الموضوع تام، وحيث سبق عدم تمامية، هذا رد الإشكال. يقول شوف المحقق النائيني لماذا يرد إشكال عندنا على أخذ قصد الامتثال في مقام الفعليين. هذا الحكم، افترض أن وصل الحكم إلى مقام الفعلية، صح؟ متى يكون الحكم فعليا؟ يقول إذا قيد، شوفوا هذا قصد الامتثال، قصد الامتثال من الخطاب، يعني جاءك أمر قال لك امتثل هذا الحكم، هذا الحكم الآن معه، وهذا الأمر اللي يقول لك امتثل هذا الحكم، قل هذا الحكم لا يكون فعليا كالأمر بالصلاة. متى يكون فعليا؟ افترضنا أن الصلاة دخل وقتها والإنسان لديه القدرة على امتثالها وليس هناك مانع يمنعه من الإتيان بها، معي؟ في صحة، معافى، مكان جيد، توافر الماء، توافر كل شيء، فأصبح ماذا؟ نقول هذا امتثال الصلاة، الصلاة لا تصبح فعليا إلا عندما يؤخذ صلي كجزء أو شرط في مقام فعليتها. طيب هذا صلي المفروض متأخر عن ماذا؟ عن مرتبة الفعلية، لأن الحكم تم في مرتبة فعليته ثم جاء أمر صلي، فصلي ماذا؟ متأخر. فإذا أخذ في مقام الفعلية ماذا يلزم من أخذ صلي في مقام فعلية الحكم؟ يلزم أن يكون الحكم فعليا قبل فعليته، يعني قبل أن يصل الخطاب للمكلف بصلي. ليش؟ لأن هذا جزء صلي كان جزءا في مقام الفعلية المتقدم على صلي، فيكون فعليا الحكم قبل وصول صلي إلى المكلف. انتبهنا تقريب المحقق النائيني؟ نشرحه بوجه آخر ليتضح لمن لم يتضح إليه. نقول هذا هو حكم الصلاة، صلي أصبح في مرتبة الفعلية، يعني إذا جاء الخطاب وصل الخطاب إلى المكلف، ولا حتى خطاب موجود من المولى، لكن إذا بلغ من قبل الرسول أو النبي للمكلف وصل إلى المكلف صار مقام المنجزية. انتبهنا، يعني مقام الفعلية قبل مقام المنجزية، قبل أن يتنجز عليه مرحلة الوصول للحكم. فنقول ذي مرتبة الفعلية اللي تام التكليف فيها بس الخطاب ما بعد يصل إلى المكلف، أخذ فيها قصد الامتثال. إذا كان قصد الامتثال قد أخذ في مرتبة فعلية الحكم، ماذا يلزم من ذلك؟ يلزم أن يكون الحكم هذا فعلي قبل أن يكون فعليا في الحقيقة، وقبل أن يصل قبل أن يصدر من المولى صلي، لأن قبل صدور صلي، لأن صلي جزء من الفعلية، وقد أخذ في الفعلية أصبح جزء أو شرط من الفعلية، فيلزم أن يكون الحكم فعليا قبل أن يكون فعليا. انتبهنا؟
يعني هو الشرط هو الفعلية، الشرط ما هو
لا، الفعلية هي مقام من مقامات الحكم.
نعم.
انتبهنا؟ الحكم قلنا وصل إلى مرتبة النضج، حتى صدور الأمر الإلهي صدر فيه، لكن بعد لم يبلغ إلى المكلف. انتبهنا؟ في هذا لو كان قصد الامتثال قد أخذ كجزء، حط هذا هنا أصبح كجزء، شو يصير؟ يصير الحكم صار فعليا قبل كونه فعليا. انتبهنا؟ هذا هو الإشكال اللي المتقدم اللي أوردناه، لو كان قصد الامتثال قد أخذ في الملاك، ماذا يلزم؟ قلنا يلزم تقدم المتأخر، لأن قصد الامتثال الأمر متأخر عن الملاك، ملاك موجود، فلو كان أخذ كجزء من الملاك لزم أن يكون المتأخر وهو قصد الامتثال متقدما في مرتبة الملاك. هذه الإشكال عاده المحقق النين بس بوجه ثاني. قال أن الحكم في مرتبة فعليتي إذا أخذ قصد الامتثال فيه كجزء أو كشرطا لزم أن يكون الحكم فعليا قبل كونه فعليا، يعني نفس الإشكال المتقدم السابق. طيب إحنا هناك ماذا أجبنا عن هذا الإشكال؟ تذكرون قلنا إن الملاك ليس بعلة لقصد الامتثال، لو كان علة لكان الإشكال واردا. إذن الملاك ما هو؟ قلنا مقتضي جزء علة، ويمكن أن يكون قصد امتثال الأمر شرط متمم للمقتضي في عليته، وحينئذ دفعنا الإشكال. نفس دفع إشكال الإشكال المتقدم يمكن أن نورده في هذا المقام، يعني أن نقول بأن مقام الفعلية صحيح أنه أخذ فيه قصد امتثال الخطاب، ولكن مقام الفعلية مو علة لقصد امتثال الخطاب حتى يلزم أن يكون الحكم فعليا قبل كونه فعليا، وإنما مقام الفعلية مقتضى لقصد امتثال الخطاب. الآن هذا واضح ولا لا؟ طيب، ولذلك اقرأوا ماذا يقول. نقرأ كلام المحقق النعيني مرة ثانية لأن له أهمية في الحقيقة هذا الكلام. قال وقد وجهه بعض الأعاظم، قلنا هذا تعبير بعض الأعاظم يقصد به من؟ محقق النعيني. لا لا، هو يقصد، هو يقصد هل واحد هذا اي هو يخصص بها المعنى، ولا بعض العظم عنوان كلي يصدق على كل عظيم؟ نعم اي، لكن هو يقصد هل العالم هذا بناء على ما سبق منه من الإشكال في مقام الخطاب، وأيضا في مقام إنشاء الأمر اللي هو مقام الخطاب، بأنه إذا كان لازم التقييد المذكور أخذ الأمر في موضوع نفسه يلزم فعليته في رتبة سابقة على فعلية نفسه، فعلية الأمر في رتبة سابقة على الأمر، عرفنا؟ كما يلزم أن يكون الحكم فعليا قبل كونه فعليا، نفس الكلام، لأن أيضا يلزم أن يكون هذا الخطاب في رتبة سابقة فيلزم أن يكون فعليا. لما هو المعلوم من أن الموضوع بتمام أجزائه، موضوع الحكم اللي أصبح فعليا في مرتبة فعلية بتمام أجزائه وشرائطه له رتبة سابقة على فعلية حكمه، عرفنا؟ ما يجي الحكم يجب عليك كذا إلا أن موضوعه قد تم بأجزائه وشرائطه. طيب أنت كيف تدفع الإشكال أيها المحقق الحكيم يا صاحب المحكم؟ قال هذا، وحيث سبق عدم تمامية المحذور المذكور في مقام الخطاب وإنشاء الأمر، قلنا هذا المحذور ليس بتام، خصوصا على ما سبق من كلام صاحب المحكم إن المعتبر مو قصد الامتثال للأمر، وإنما المعتبر قصد ملاك المحبوبين، فلا موضوع لهذا الإشكال في مقام فعلية الحكم، حينئذ ينتفي هذا الإشكال الذي أورده المحقق النائيني يرحمه الله. طيب الآن سوف نأخذ الإشكال في مرحلة أخرى. ما هي المرحلة الأخرى؟ كم مرحلة الآن أخذنا الإشكال فيها؟ في مرحلة الملاك، في مرحلة ماذا؟ الخطاب، وفي مرحلة الفعلية. باقي عندنا المرحلة الرابعة وهي مرحلة امتثال التكليف اللي سميناها مرحلة المنجزية لدى المكلف. في هذه المرحلة هل هناك إشكال أو ما في إشكال؟ ملاك، خطاب، فعلية، منجزية، اللي هي مرحلة امتثال لدى المكلف، أي وصول التكليف، وصل إلى المكلف التكليف فيريد أن يمتثله. هذه بعد أشكل في هذه المرحلة أو ما أشكل فيها؟ يقول نعم، في هذه المرحلة أيضا أورد إشكال مرحلة امتثال التكليف. شوفوا الإشكال، هذا الإشكال ألمحنا إليه فيما تقدم، في كلامنا المتقدم أوردنا إلماحا عن هذا الإشكال. خلاصة الإلماحة قلنا طيب، قصد امتثال الخطاب صلي، أنا أقصد امتثال حتى أتقرب بالتكليف، صح؟ طيب هذا قصد امتثال الخطاب، قلنا الخطاب ليس داخلا تحت قدرة المكلف، صح؟ الكلام ها هنا، قصد امتثال الخطاب أيضا، هالنية ذي نية قصد امتثال الخطاب أيضا ليس داخلا تحت قدرة المكلف. ما إذا كان أصل الخطاب غير داخل تحت قدرة المكلف، أيضا قصد امتثال الخطاب ليس بداخل تحت قدرة المكلف. ونأتي لك بشاهد لعدم دخول قصد امتثال الخطاب تحت قدرة المكلف. الشاهد ما هو؟ الشاهد أنه لو كان قصد امتثال الخطاب داخلا تحت قدرة المكلف للزم من ذلك التسلسل، وبما أن اللازم باطل فالملزوم مثله في البطلان. طيب كيف يلزم التسلسل؟ شوف، نبي نشرح لزوم التسلسل لو كان قصد امتثال الخطاب مأخوذا في مقام امتثال الأمر، في مقام امتثال الخطاب. أنا الآن أريد أن أمتثل صلي، فيقول لي هذا قصد الامتثال جزء أو شرط في امتثال صلي. هو قلنا صلي مو خاضع تحت قدرتي، فأيضا قصد امتثاله لو كان مأخوذا فيه لتوقف على أن يكون منويا لي، وتلك النية أيضا تحتاج إلى نية أخرى، والنية الثالثة إلى رابعة، فيلزم التسلسل، يعني لا إلى نهاية. والتسلسل قلنا ببطلانه، لأن الشيء لا بد أن ينقطع عند نهاية ما، كل ممكن له حد، التسلسل معناه لا حد، والممكن لا بد أن يكون محدودا. طيب فإذا أخذ قصد الامتثال في للخطاب في مقام الامتثال يلزم منه التسلسل، وما كان يلزم منه التسلسل باطل، ف فلا يمكن أن نجعل أخذ قصد الامتثال في مقام الخطاب لا جزءا ولا شرطا في هذا المقام. ما أدري واضح شرحي ولا أحتاج أن أعيده أو أقرأ عبارة الماتن وأشرحها مفردة مفردة؟ اقرأوا معي. وقد يقرب هذا الإشكال أخذ قصد الامتثال في أي مقام؟ في مقام الامتثال، مقام امتثال التكليف، بما ذكره المحقق الخراساني من أن قصد الامتثال، هل قصد هذا قصد الامتثال خارج عن الاختيار؟ قصد الامتثال هذا خارج عن الاختيار، لأن لو كان داخل تحت اختياري لاحتاج إلى أن أختاره مرة ثانية معي؟ لما تقرر من خروج الإرادة، خروج الإرادة عنه. الإرادة هذه مو أمر اختياري للمكلف، لأنها لو كانت أمرا اختياريا لاحتجت أن أريد ما أريده، وإرادة السابقة لما أريده تحتاج إلى إرادة معي، فلا بد أن تكون الإرادة إرادتي للشيء. ولذلك توصل المحقق الخراساني إلى ما يشبه القول بالجبر، عرفنا، وقال قلم بإنجار سيد سر بشكس، تذكرون العبارة التي مرت عليكم في كفاية المحقق الخراساني يرحمه الله في مبحث الطلب والإرادة. نعم، قال من أن قصد الامتثال خارج عن الاختيار لما تقرر من خروج الإرادة عنه، وإلا لو كانت الإرادة اختيارية للمكلف لتسلسلت، يعني كانت كل إرادة تحتاج إلى إرادة اختيارية أخرى فلا تنقطع الإرادات، تتسلسل لا إلى نهاية معي. الماتن عنده إشكالان، الإشكال الأول على الآخن إشكال نقضي، والإشكال الثاني إشكال حلي. إشكال النقضي، خو إذا كان أخذ قصد الامتثال مستحيلا في مقام الامتثال، ما هو الوجه في الاستحالة؟ لزوم التسلسل كما شرحنا، لأن كل إرادة تحتاج إلى إرادة، فلا بد أن نقول أن الإرادة غير اختيارية حتى لا يلزم أن تكون كل إرادة تحتاج إلى إرادة أخرى تغايرها فيلزم التسلسل معي. نقول له هذا لو تم مو فقط في مقام الامتثال، في كل الأشياء، في كل الأشياء، ما في شيء يريد أن يقوم به الإنسان في الحياة إلا ويلزم منه هذا الإشكال، إشكال التسلسل. يعني مو فقط في مقام الامتثال، في كل ما يقوم به الإنسان معي يلزم هذا الإشكال، لأن الإرادة غير اختيارية لما يريد أن يقوم به، فتحتاج ماذا؟ لو قلنا أن هي مشروطة، هذه الإرادة مشروطة أن تكون بقصد امتثال الأمر الوارد في بهذا الشيء، لكن هذا أيضا إشكال التسلسل وارد. ولذلك شوف شو يقول، لكن نعم، وهو لو تم جرى في قصد غير الامتثال، يعني يجري في قصد الملاك، يجري في قصد المحبوبية، يجري في قصد الخطاب، ما في شيء لو يرد عليه هذا الإشكال، لأن الإرادة غير اختيارية. فكما يكون الإشكال هذا وارد في قصد الامتثال في مقام الامتثال، أيضا يجري في قصد ملاك المحبوبية اللي أورد الماتن وحل به الإشكال، عرفنا؟ لأن الملاك واحد، وهو عدم كون الإرادة اختيارية للمكلف، لأنها لو كانت اختيارية لزم إشكال التسلسل. الماتن يقول نستطيع أن ندفع هذا الإشكال بالدفع التالي، بالإرادة التالي. ماذا يقول؟ خلاصة، شوفوا الجواب، الجواب طبعا عميق، بس أنا أريد أوضح في الخارج تالي أطبق على كلام الماتن. يقول إحنا نستطيع أن نقول ليست كل إرادة اختيارية، حتما عندنا بعض الإرادات ليست اختيارية، معي؟ في بعض الإرادات أشبه بالإنسان يقول أنا ما أقدر أتخلص عن هذا، معي؟ يعني لا بد، كأن واحد يقهرني، ها؟ كأن لا إرادي أن أقوم بهذا الفعل، هذا حتما نسلم به. هناك بعض الإرادات، بعض الإرادات غير اختيارية، على نحو ماذا؟ الموجبة الجزئية. لكن كون بعض الإرادات للمكلف غير اختيارية لا يدعون أن نقول أن كل إرادة غير اختياري، نسلب الاختيار عن كل إرادة إرادة من المكلفين، لأن لو كانت كل إرادة غير اختيارية على هذا النحو السلب الكلي كان إشكال الأخند وارد، لكن احنا ما نسلم بكلام الأخند، نقول على نحو الموجبة الجزئية بعض الإرادات غير اختيارية، لكن لا يمنع هذا أن تكون بعضها الآخر اختيارية، ومنها الإرادة في مقام الامتثال. الإرادة في مقام الامتثال هي اختيارية، وإذا أردتم أن تفهموا اختيارية الإرادة في مقام الامتثال ارجعوا إلى كلامي السابق الذي أنا أوردته، قلت أن الإرادة لا تحتاج إلى إرادة، لأن الأشياء في بعض الأشياء توجد بنفسه، يعني أن الإرادة لا تحتاج إلى إرادة. أو ارجعوا إلى كلام المحقق العراقي، يعني هناك بعض الأشياء لها ملازمات ومقارنات، معي؟ بمعنى أن الشيء إما أن يوجد بنفسه ويكون اختياريته لكونه اختيارية، معي؟ أو أنه يلازم أمرا اختياريا فيكون اختياريا باعتبار ما يلازمه من أمر اختياري. عرفنا الآن الشرح الخارجي؟ نريد نطبق هالشرح على كلام الماتن اللي قلنا جواب حلي، لكنه يندث بأن لزوم التسلسل إنما يكشف عن عدم لزوم كون كل إرادة اختياري. يعني ما نقدر نعطي موجبة كلية يقول كل إرادة اختيارية، حتما عندنا بعض الإرادات غير اختيارية وبعض الإرادات اختيارية، ولا يقتضي امتناع تعلق الاختيار بالإرادة والقصد. يبدو أن تكميل المطلب غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله.